والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة تبوك.
غزوة تبوك، هذه الغزوة العظيمة التي كان لها نتائج طيبة، كانت في رجب في سنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. كان خروجه من المدينة في رجب، ورجوعه إليها في رمضان، واستغرقت الغزوة 50 يوما، منها 20 يوما في تبوك، و30 يوما في الطريق ذهابا وإيابا. وهي أكبر جيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نتائجها عظيمة، وفيها عزة للإسلام والمسلمين، وكشفت كثيرا مما تنطوي عليه قلوب المنافقين، كما أنها أبرزت قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتفانيهم وحبهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد بذلوا فيها الأموال الطائلة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحرص على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من يستطيع ذلك، وظهر فيها رغبة المؤمنين في الجهاد، وبكاؤهم وحرصهم على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمكن خروجهم لعدم وجود النفقة معهم وعدم وجود نفقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعذرهم فبكوا بكاء شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه: ما سلكتم مسلكا ولا قطعتم واديا إلا وأناس معكم وهم في المدينة. قالوا: يا رسول الله، معنا وهم في المدينة. قال: حبسهم العذر. فأناس حرصوا على الخروج ولم يتمكنوا، فكتب الله جل وعلا بفضله ومنه ورحمته بهم، كتب لهم الخروج وإن لم يخرجوا. وفي هذا أن المسلم يبلغ بنيته الطيبة ما لم يبلغه بعمله، وكأنه أداه وإن لم يؤده. فكان فيها فوائد عظيمة، وأذل الله جل وعلا فيها الفرس والرومان ومن يشايعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في دورهم، فقذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، بدل ما كانوا يفكرون بغزو المدينة والقضاء على الدعوة الإسلامية وعلى رسولها وعلى المؤمنين في عقر دارهم في المدينة، قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم فثبتهم الله جل وعلا وأذلهم وتفرقوا ولم يجتمعوا ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم حربا، وإنما لقي من بايعه وأعطاه الجزية وأذعن له صلى الله عليه وسلم. نعم.
غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة من الهجرة،
يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب في السنة التاسعة في وقت شدة الحر والضيق والحاجة والفقر، لكن الله جل وعلا جعل لها نتائج عظيمة.
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب، ولذلك
يعني لما أذعنت قريش أذعن سائر العرب في الجزيرة العربية، لأن القيادة لقريش، ولما أذعنت قريش عرف الآخرون أنهم لا يستطيعون مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم، فما وسعهم إلا القدوم عليه ومبايعته صلى الله عليه وسلم.
ولذلك انقلب المجرى تماما، ودخل الناس في دين الله أفواجا،
كما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخول الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح مباشرة،
كما سيظهر ذلك مما تقدمه في فصل الوفود، ومن العدد الذي حضر في حجة الوداع، وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. سبب الغزوة: إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمرو الأزلي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، حينما كان السفير يحمل
على الحارث رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، وجاء إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني قبل أن يصل إلى الروم، فأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليوصله إلى أسياده، فغضب لهذا الكتاب غضبا شديدا وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفيره الذي أرسله إليهم. وقتل الرسل أمر فظيع، يعني متعارف عليه في الجاهلية وفي الإسلام عند العرب أن الرسول ما يتعرض له مهما يكون الأمر، لأجل أن توجد الرسائل والتبادل بين الناس، لو أن المرأة سيخاف على رسوله لن يرسله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن الرسل الذين يأتونه من الفرس ومن الروم، ويصبر ويتحمل ما يصدر منهم من جهل تحمله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا تعدى وتجاوز الحد وقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليهم. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديبهم، وذلك بغزوة مؤتة وارساله صلى الله عليه وسلم الجيش الذي قوامه 3000، لكنه قوبل بجيش عظيم، وما تمكن الجيش هذا من الاخذ بثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الروم بان يرسلوا الجيش الى المدينه، فذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
حينما كان السفير يحمل إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان. وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كان بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزري على يد شرحبيل بن عمرو الغساني حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة، ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم. ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين، إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة، ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب. فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليه، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعين لهم من آل غسان وغيرهم،
العرب التابعين لها المحيطين به الذين حوله بين على حدود العرب مع الرومان كانوا يخضعون لقيصر.
وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان. وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتشورهم من كل حين،
يعني كل وقت. الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون أن يأتوا الرومان، يأتوا الغساسنة، يأتي قائد من قبل الروم إلى المدينة، لأن جاءتهم أخبار أن الرومان يتهيئون لغزو المدينة، وكانوا يتخوفونهم في كل وقت رضي الله عنهم.
حتى كان الخوف يتصورهم كل حين، لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان. ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أهلا من نسائه شهرا في هذه السنة 9 من الهجرة، وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له، ولم يصطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن.
هو هجرهن ولم يطلقهن، وظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وتطليق النساء عموما أمر عظيم له ماله، لما طلقهن عليه الصلاة والسلام؟ فتأثر المسلمون بهذا وظنوا أنه طلاق وليس بطلاق، وإنما هو تأديب وهجر. هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن، لأنهن كلفنه بالنفقة، طلبن منه نفقة صلى الله عليه وسلم لا يريدها، فما يحب أن يتوسع في النفقة لأنه عليه الصلاة والسلام أزهد عباد الله في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وهن يطلبن منه نفقة أكثر، فآذينه بهذا فهجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن، من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فقد أعد الله لها الأجر العظيم، ومن أرادت الدنيا يسرحها عليه الصلاة والسلام.
فسر فيهن الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. الحديث.
وفي يعني هذا يبين مدى تخوف الصحابة رضي الله عنهم من قدوم الغساسنة من قبل الروم. يعني جاء الرجل مذعور متأثر لعمر ويقول له افتع، قال مالك؟ جاء الغساسنة، لأنه كانت على بالهم، فقال لا، الأمر أكبر من ذلك وأفضل، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وكانت حفصة بنت عمر منهن رضي الله عنهن.
وفي لفظ آخر أنه قال: وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا.
حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يفوتهم مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون عمر وصاحبه الأنصاري، كل واحد ينزل يوم، فإذا جاء من آخر النهار جاء إلى صاحبه وأخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما قال عليه الصلاة والسلام وما قيل له، ويروي له أخبار المدينة، لأنه في ناحية العوالي خارج المدينة.
فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، فقلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. الحديث.
والحديث يعني أكمل الحديث، لأنه جاء الحديث بطوله، والمؤلف رحمه الله نقل هذه القطعة منه ليبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخوفون في كل حين وفي كل وقت قدوم الرومان.
وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت الأخبار حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان، فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين، وأنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق، برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله، ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد، وهو مسجد ضرار، أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله، وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين، فلا يصنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم، ولا يلتفت إلى من يرده ويصبر عنه، فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم من الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة لشغله بالجهاد، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القفول من الغزوة بدل أن يصلي فيه.
خبر هذا المسجد مسجد الضرار كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. وذلك أن المنافقين تآمروا فيما بينهم يريدون محل اجتماعهم ولا يريدون اجتماعهم في بيت فلان أو في محل فلان يكون يلفت النظر، فتشاوروا على أن يبنوا محلا على صورة مسجد، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه حتى تنزل فيه البركة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم فجرة، لكن يريدونه بشكل مسجد حتى من انتاب المسجد ما يظن به السوء. لو كانوا في محل آخر كان تتسلط عليهم الأنظار وتنظر ماذا يسمعون له وماذا يقولون ويدخل فيهم من ليس منهم، لكن مدى مسجد والمرء يذهب إلى المسجد ليصلي ما يلفت النظر. فمن خداعهم، والله جل وعلا مطلع على جميع أحوالهم، أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين. فبنوا المسجد على شكل مسجد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم قالوا: نحن لا نرغب عن الصلاة خلفك يا رسول الله، لكن بيننا مسجد للضعيف والمريض والليلة الممطرة والليلة الباردة تصلى فيه، ونحب أن تصلي فيه يا رسول الله. فما مانع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وليس له إلا الظاهر. وذكروا المبررات: الليلة المطيرة والليلة الباردة يصلون فيه، وقال: نحن على جناح سفر وإذا عدنا إن شاء الله. فهيأوا أنفسهم وتخلفوا عن غزوة تبوك الكثير منهم، وهيأوا المسجد عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من تبوك، في أثناء الطريق قرب المدينة نزل عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الفاسق الذي كان يسمى الراهب وشرق بالدعوة وهرب فهو فاسق وليس براهب، هو إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني وضعوه مجمع ومقر لمن حارب الله ورسوله. فقال الله جل وعلا: لا تقوم فيه أبدا. فأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة رضي الله عنهم من معه، ومنهم واحد من جماعة أهل المسجد لكنه رجل صالح، يعني البيت كان في المدينة فيه المؤمن التقي وفيه الفاجر الشقي، البيت الواحد والمحلة الواحدة والقبيلة الواحدة فيها وفيها، مثل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله عنه وأرضاه، من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأبوه الشقي العنيد رأس المنافقين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، منهم من هو من أهل المحلة ومن جماعة أهل المسجد هذا، وأمرهم بتحريقه. فجاءوا وقدم رضي الله عنهم المدينة، وقبل أن يكلم أحد قال أحدهم لصاحبه: أنا أذهب إلى داري، داره قرب المسجد، هذا لآتي بشعلة فانتظرني. فجاء بالشعلة من داره وأحرق المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى أمره.
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان، كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويترقاها المسلمون إذا بلغهم من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجذام قبائل لخم وجذام وغيرهما من متنصرة العرب، وأن مقدمتهم بلغت إلى البلغاء إلى البلقاء، وهكذا تمثل أمام المسلمين خطر كبير. والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيض الشديد، وكان الناس في عسرة وجد من البلاء وقلة من
الرحم، يعني في شدة حر وفقر وحاجة، ورغبة الناس إلى الظل، ورغبتهم إلى الاستفادة من ثمارهم، لأنهم كانوا يبذلون جهدهم طول السنة لجني هذه الثمار، فحينما أينعت وصارت صالحة مثل هذا الوقت بالتمام والله أعلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز وتجهيز الجيش، والبذل رغب صلى الله عليه وسلم من الصحابة في العطاء والبذل، فسارع خيار الصحابة رضي الله عنهم بالعطاء الجزيل وتجهيز هذا الجيش المسمى بجيش العسرة.
والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيض الشديد، وكان الناس في عسرة وجد من البلاء وقلة من الظهر، وكانت
الظهر المركوب يعني ما عندهم شيء يركبونه،
وكانت الثمار قد طابت، فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشقوق على الحال من الزمان الذي هم فيه. ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة والطريق وعرة صعبة،
يعني أبعد مسافة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بعيدة المدينة عن تبوك.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله. إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة، كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية. فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيعجبون.
هذا أبو عامر الذي كان يسمى الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق لأنه شرق بالدعوة.
ويستخدرون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعثون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام، وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها هو أصحابه في نشر الإسلام، وستذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه المكاسب بغير جدوى.
النبي صلى الله عليه وسلم رأى بحكمته ألا يمهل الروم، لو أمهلهم وجاءوا لحصل ما حصل من القضاء على الدعوة الإسلامية وإذهاب المكاسب التي كسبوها وغنموها في الانتصار على الكفر والضلال وعلى الشرك والجاهلية، يأتي الرومان فيقضون على المسلمين فتذهب المكاسب كلها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يذهب إليهم قبل أن يأتوا إليه وإن كان الوقت غير مناسب.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. ولما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أنه يتجهز للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها.
كان من حكمته صلى الله عليه وسلم في الغزوات أنه إذا أراد جهة الشمال مثلا بدأ يسأل عن المياه في جهة الجنوب، والخارج من المدينة مثلا أول ما يصله ما هو، ثم ما الذي بعده إلى الجهة خلاف ما يريد. إذا أراد الشرق بدأ يسأل عن الغرب، وهكذا حتى لا تتسرب الأخبار إلى العدو الذي يريده صلى الله عليه وسلم فيأتيه على غرة. ولهذا لما عزم صلى الله عليه وسلم إلى التوجه إلى مكة لفتح مكة قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله له، فوصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل أن يصلهم أدنى خبر، وكان متخوف فيخرج خارج مكة من جهة طريق المدينة ليرى، فرأى أنوار عظيمة فهالته قال ما هذه الأنوار؟ قال صاحبه هذه أنوار خزاعة، خزاعة التي حاربتها بنو بكر، وعانت قريش بنو بكر على خزاعة لما خمشتها الحرب. قال خزاعة أذل وأحقر من أن تكون هذه نيرانها، هذه كثيرة 10,000 نار أوقدت، فكان لها ظهور. وأبو سفيان ما يعلم عنها وهو قائد قريش وكبيرهم، والله جل وعلا أعمى الأخبار عن قريش حتى بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من الاستعداد، لأنهم هم الذين نقضوا العهد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة يسأل عن غيرها، يوري كأنه يريد الجهة الأخرى حتى لا يتهيأ أولئك. إلا هذه الغزوة، غزوة تبوك، جلاها لهم صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، لأنها بعيدة وفي وقت حاجة وفقر والعدم رواح للركوب، فلا بد أن يجلوا أمرها للناس، فمن كان عنده زيادة وسعة يتبرع، ومن كان عنده قدرة على المسير بنفسه يسير، ومن كان ليس له قدرة ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه يعذره. وظهر المنافقون وبان أمرهم لما تعذروا عن الخروج، لأن بعض الغزوات كأنهم يتأكدون ويحققون المغنم، مثل ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج معه لغزوة خيبر لأنهم يرونها غنيمة، خيبر ثرية وفيها الزراعة وفيها الثمار والحبوب، وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر لما فتحت خيبر، وقال بعضهم ألا نشبع من التمر، يتمنون أن يشبعوا من التمر لما فتحت خيبر، قالوا الآن نشبع من التمر. فكانت بعض البلاد مثلا شوكتها ضعيفة وخيراتها كثيرة، وكان المنافقون يحرصون كل الحرص للخروج إليها. أما هذه فهي نائية وفي شدة ومشقة وبعيدة، والمقابلة للروم، والروم عندهم الجيش العظيم 100,000 300,000 500,000، ما لجزيرة العرب بهم طاقة ولا قبل. فلذا جلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها للمسلمين. نعم عليها نعم.
ولما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، ولكن نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة وحظهم على الجهاد. ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله. ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم. المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو.
المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو، يعني اهتموا بهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتسابقوا، كل يريد يجهز نفسه ويجهز من يستطيع زيادة على نفسه من إخوانه المسلمين.
ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون القتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض، وإلا ثلاثة نفر
الذين قال الله جل وعلا عنهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا سيأتي شأنهم وقصتهم. هؤلاء ليس في قلوبهم مرض، ومع هذا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى كان يجيء أهل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيرا للشام، 200 بعير بأقتابها وأحلاسها و200 أوقية، فتصدق بها، ثم تصدق ب100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم تصدق
هذا العمل الجليل يعفو الله جل وعلا به عنه من أي عمل أخطأ فيه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه أسر النبي صلى الله عليه وسلم وأفرحه بما دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز هذا الجيش، وهو الذي يعبر عنه ويقال عنه رضي الله عنه مجهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه.
ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النقود، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 أوقية من فضة، وجاء أبو بكر بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، وكانت 4000 درهم، وهو أول من جاء بصدقته، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي بن عدي ب90 وثقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع،
ومن ليس عنده شيء يأتي بمد من التمر، والمد من الماء كما هو معروف ملء كفي الرجل متوسط الخلقة، هذا مد، ما عنده شيء يأتي بمد من التمر، يأتي بمدين من التمر، يأتي بما يستطيعه. وهكذا ينبغي للإنسان في الصدقة أن لا يستقل الصدقة وإن قلت، إذا أعطى مما يستطيع ويجد فلا يستقلها. فعائشة رضي الله عنها جاءت امرأة معها ابنتان لها 3 نفر جميع، نظرت في البيت ما وجدت فيه إلا تمرة واحدة رضي الله عنها، ما قالت ما عندي، أتت بالتمرة وأعطتها للأم، فشقتها الأم بين الابنتين نصفين ولم تذق منها شيئا. في حديث آخر جاءت امرأة ومعها ابنتان كذلك، وكان عندها ثلاث تمرات، فجاءت بها رضي الله عنها وأعطتها الأم، فأعطت الواحدة من البنتين تمرة وأعطت الأخرى التمرة الأخرى ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها تريد أن تأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني أرادوا أخذها منها، فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة النصف ولم تطعم من الثلاث شيئا رضي الله عنها ورحمها. فأعجبت عائشة بصنيعها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كان له شيء من البنات ورباهن وقام بتربيتهن وأحسن تربيتهن فإنهن يكن له سترا وحجاما من النار. فعائشة رضي الله عنها ما استقلت التمرة، ما عندها غيرها، أعطتها إياها، ولا استقلت ثلاث التمرات، أعطتها إياها رضي الله. وهكذا الصحابة لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ما عنده شيء إلا مد من التمر، قليل من التمر يأتي به، يأتي بمدين من التمر، والآخر يأتي بتسعمائة من الإبل متتابعة. عثمان القليل يدفع مما عنده والكثير يدفع مما عنده، وهكذا. وربما تكون الصدقة من القليل أفضل عند الله جل وعلا من الصدقة من الكثير، لأن القليل قد يقترن بالإخلاص والرغبة فيما عند الله، والإيثار يؤثر الفقير على نفسه، يؤثر المتصدق عليه على نفسه وفي أمس الحاجة إليه. فإذا فعل ذلك يكون أجره مضاعف، وربما يكون التصدق بالمال الكثير فيه شيء من الرياء أو السمعة أو النظر لمدح الناس وثنائهم ونحو ذلك، فيحرم الأمر المرء من الأجر نهائيا أو بعض الشيء. فالمرء ما يستقل صدقته مع الإخلاص لله جل وعلا فيما أعطى.
حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها، وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم، ولم يمسك أحدا يده ولم يبخل بماله إلا المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.
يعني إذا أتى المتصدق بمال كثير قالوا هذا مرائي، المنافقون ما يسلم منهم أحد، وإذا أتى بشيء قليل قالوا الله غني عن مد هذا وصاع هذا، فهم يعترضون على المتصدق بالمال الكثير والمتصدق بالمال القليل، لأن قلوبهم شبيثة، قلوبهم مظلمة، قلوبهم سيئة الظن، كل تظن به الظن السيء، المتصدق بالكثير والمتصدق بالقليل.
الجيش الإسلامي إلى تبوك. وهكذا تجهز الجيش واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل سباع بن عرفطة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب وأمره بالإقامة فيهم، وغمص عليه المنافقون، فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى المدينة وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج والمدة قد تطول، جعل علي رضي الله عنه خليفته في المدينة على أهله، ولم يوله إمارة المدينة عليه الصلاة والسلام، بل ولاها محمد بن مسلمة أو غيره على قولين، وخلف علي رضي الله عنه على أهله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وتخلف علي على أهله ضاق المنافقون بذلك ذرعا، لأن علي رضي الله عنه قوي ونشيط وذكي وسيتتبع أحوالهم، فأرادوا تحريضه لعلهم يستريحون منه لعله يذهب يذهب مع الرسول. فتلامذوا فيما بينهم قالوا ما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا إلا استثقالا له، ما يريده يخرج، يريد أن يتخلص منه. فسمع علي رضي الله عنه هذه المقالة فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجرف قريب من المدينة، قرابة 5 كيلو، ما قطع من المسافة إلا قرابة 5 كيلو أو نحوها. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن المنافقين يتحدثون أنك تريد الخلاص مني، ما خلفتني إلا استثقالا لي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلفه إلا لأجل أهله وأهل رسول الله، أهله أهل علي رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. وقال له تطيبا لخاطره أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يعني هذه فيها رد على من يزعم أن علي رضي الله عنه هو نبي أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. قال أن لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وأما موسى فهناك أنبياء كثر بعده عليه الصلاة والسلام. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر علي رضي الله عنه ورده إلى المدينة فرجع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الجيش الإسلامي إلى تبوك.
يقول رحمه الله الجيش الإسلامي إلى تبوك، يعني يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم، وكان الجيش قوامه 30,000 مقاتل، وهو أكبر جيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الكفار. وقد تقدم أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى لا تصل الأخبار إلى الجهة المقصودة، فيستعد. وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم على غرة فيدعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا قاتلهم عليه الصلاة والسلام، سوى غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام جلى أمرها ووضحها للناس لأنه يريد الروم، وذلك أن الروم هموا بالتوجه إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دارهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن في المسلمين قوة والحمد لله، فأمر بالتجهز لقتالهم في عقر دارهم، فتجهز معه 30,000، لكن الوقت كان وقت شدة وحر وجوع وفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يحسن المبادرة إليهم دون الانتظار حتى يكون في المسلمين قوة، وحث صلى الله عليه وسلم على البذل في سبيل الله. فبذل الصحابة الأغنياء رضي الله عنهم وأرضاهم، والفقراء جادوا بما يستطيعونه، حتى إن الرجل يأتي بالمد وبالمدين من التمر مساعدة في هذه الغزوة. وعرفت هذه الغزوة بجيش العسرة، وقد جهز عثمان رضي الله عنه الكثير من الجيش، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه بذل وأعطى الشيء الكثير رضي الله عنه وأرضاه. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك، وأتى عمر بنصف ماله رضي الله عن الجميع، وبذل عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الأغنياء الشيء الكثير رضي الله عنهم وأرضاهم. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك.
نعم.
وهكذا تجهز الجيش، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري.
وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة يولي عليها أمير يتولى أمرهم، فولى محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
وقيل سباع بن عرطة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب وأمره بالإقامة فيهم.
خلف على خاصة أهله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما خرج صلى الله عليه وسلم وتخلف علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له، يريد أن يبعده عنه. فسمع علي رضي الله عنه ذلك فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طيب خاطره، فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة.
نعم.
وخلف على أهله علي بن أبي طالب فأمره بالإقامة فيهم، وغمص عليه المنافقون فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده إلى المدينة وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
يعني أنت أخي وابن عمي وأقرب الناس إلي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وبين صلى الله عليه وسلم لئلا يتعلق الناس بنبوة علي رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا أنه لا نبي بعدي. فهارون عليه السلام نبي مع موسى عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة أخيه وناصره وقريبه، فقال: إلا أنه لا نبي بعدي. نعم.
ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك.
وكان يحرص عليه الصلاة والسلام في الخروج للسفر يوم الخميس، ولذا قال العلماء رحمهم الله: استحب لمن أراد سفرا أن يحرص على الخروج يوم الخميس كما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن الجيش كان،
ومن المعلوم أن تبوك في جهة الشمال من المدينة.
ولكن الجيش كان كبيرا، 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط، فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكان 18 رجلا يتعاقبون بعيرا واحدا، وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كروشها من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة.
يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شدة وما وجدوا مراكب تكفيهم، حتى إما 18 رجل يعتقبون بعير، يعني يركب هذا قليل و17 يمشون، ثم يركب الآخر وينزل الراكب، وهكذا يعتقبون، وما عندهم شيء يأكلون، أو حتى كانوا يأكلون ورق الشجر وورق الحشيش من الأرض الكلى ليمسهم الجوع، وليس عندهم ما يأكلونه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصبروا على هذا رضي الله عنهم، وكانوا يتحملون الجوع والمشقة والسير على الأقدام رضي الله عنهم.
نعم.
ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود، الذين جابوا الصخر بالواد أي واد القرى،
هو على طريق المتوجه من المدينة إلى تبوك الحجر ديار ثمود، ونبيهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد غضب الله عليهم وعاقبهم، وذلك أنهم طلبوا من صالح عليه السلام آية تدل على صدقه، قالوا نريد تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء قريبة الولادة، من باب التعجيز، فدعا صالح ربه جل وعلا فأعطاه هذه الآية، وخرجت الناقة من هذه الصخرة عشراء، وقال لهم صالح هذه الناقة تشرب الماء كله في يوم، لأنها ترد يوما بعد يوم، فيوم يكون الماء كله لها، وتعطيهم مقابله لبن، واليوم الثاني يكون الماء لهم، وتكفيهم في اللبن كلهم، آية عظيمة، وهذه نعمة، مع كونها آية فهي نعمة، يعني تعطيهم يوما اللبن يكفيهم كلهم، ويوما يشربون الماء يأخذون الماء فيتعاقبونه وإياها. وحذرهم صالح عليه السلام من أن يمسوها بسوء أو يعقروها، لكنهم ضاقوا درعا بهذا وترصدوا لها وعقروها وقتلوها، فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب. وقال محمد صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين: لا تشربوا ولا تردوا إلا على البئر الذي تشرب منها الناقة، والآبار الأخرى لا تقربوها، وإن كنتم أخذتم منها ماء فارقوه، وإن كنتم عجنتم به فأعطوا هذا العجين للدواب، يعني كأن هذا الماء نجس، لأنه ماء غضب وعذاب، وغضب الله على أهله.
نعم.
فاستسقى الناس من بئرها، فمر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود، الذين جابوا الصخر بالواد،
جابوا بمعنى قطعوا، جابوا قطعوا، يعني كانوا يقطعون الصخور وينحتونها ويجعلون البيوت في الصخور.
فاستسقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضعوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي.
فينبغي للمرء إذا مر بديار العذاب أو ذكر عنده أهل العذاب أن يتأثر ويخاف أن يصاب بما أصيبه، ولا يمر بها يكهكه ويضحك ولا يبالي، لأن ديار العذاب يخشى أن ينزل فيها العذاب. فأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يمروها إلا باكين، يعني متخوفين. والمؤمن يخاف عذاب الله، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، والأمران على طرفي نقيض. الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن يكون بين الأمرين، لا يكون آمن من مكر الله ولا يكون قانط من رحمة الله، فيكون عنده الخوف وعنده الرجاء. قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عنده بمنزلة جناحي الطائر، لا يغلب قوي هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأنه إن أمن من مكر الله هلك، وإن أيس وقنط من رحمة الله هلك. فاليأس من روح الله يعني ييأس من رحمة الله، ويكون متخوف خوفا شديدا من العذاب، وليس عنده شيء من الرجاء من رحمة الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فهو إذا أيس من رحمة الله يخشى عليه، يعني ينزل عليه العذاب والعياذ بالله، مثل ما تفاءل وتوقع ينزل عليه العذاب. كما أنه لا يجوز للمرء أن يأمن من مكر الله، فالله جل وعلا يمكر بمن يستحق المكر. والمرء إذا استمر المعاصي واستكثر منها واستمر فيها والعياذ بالله، هذا يكون عنده أمن من مكر الله، يعني كأنه ما يبالي بمعصية الله، فينزل عليه العذاب. فلذا قال العلماء رحمهم الله: يكون الخوف والرجاء عند المؤمن بمنزلة جناحي الطائر، يكون عنده خوف من عذاب الله ويخاف ذنوبه، وعنده رجاء برحمة الله جل وعلا يرجو رحمته. إلا أن بعضهم قال: يحسن في حال الصحة أن يتغلب الإنسان جانب الخوف قليلا حتى يعمل ويجتهد ويحذر معصية الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال المرض لا يستطيع العمل، فلا ييأس من رحمة الله ويغلب جانب الرجاء والاتكال على الله، وأن الله جل وعلا لن ييسه من رحمته. فالمهم أن يكون عنده الخوف والرجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه صفة المؤمن، أنه يكون خائف راجي، ما يكون خائف فقط ولا راجي فقط، وإنما عنده الخوف والرجاء، وهذه صفة المؤمنين. فلذا أمر صلى الله عليه وسلم عند ذكر من نزل عليهم العذاب أو عند المرور بديارهم أن يتذكر المرء ذلك ويخاف عذاب الله جل وعلا، ولا يكون مروره مرور تفكه أو لا مبالاة وإنما يكون خائف باكي، فإن لم يكن باكي فليتباكى.
واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الجيش واحتملوا حاجتهم من الماء.
حصل في هذا الخروج والسفر عدد من المعجزات والكرامات التي أكرم الله جل وعلا بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ومن ذلك أنه اشتد بهم الظمأ والعطش وليس حولهم آبار ولا مياه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتهم فاستغاث عليه الصلاة والسلام واستسقى ربه، فأنزل الله أرسل الله سحابه فأمطرت حولهم، فعبأوا ما كان معهم من أواني وتوضأوا وشربوا وسقوا دوابهم، فلما رأوا السحابة إذا هي لم تجاوز العشر بس نزلت لهم خصيصا بأمر الله جل وعلا، لأن السحابة يسير بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يوجهه إلى هذا وإلى هذا، كما مر علينا قريبا السحابة التي سمع الرجل فيها صوت أسقي حديقة فلان، شخص يمر في الطريق فوقه سحابة في البرية، فسمع في هذه السحابة صوت أسقي حديقة فلان، يقول فتتبعتها فنزل ماؤها فإذا شرجة من الشراج اشتملت الماء وحدها دون غيرها، يعني معروف أنه في الصحاري وفي المسائل أهل المزارع يتوازعون الماء، يوزعونه لهذا كذا ولهذا كذا، هذه الحديقة ما قبلت التوزيع ذهبت مع مجرى واحد، واستغرقتها هذه الشعبة، فرأى العجب هذا الرجل فتتبع هذا الماء، فلما وصل مستقره إلى رجل قائم بمسحاته يوجه الماء يمين وشمال، وجيرانه ما نزل عليهم ولا أتاهم ولا قطرة، فتعجب فسلم على هذا الرجل وقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال اسمي كذا وكذا، أعطاه اسمه، الاسم الذي سمعه في السحاب. فلما سأله عن اسمه وأعطاه إياه بصدق قال له يا أخي لما سألتني عن اسمي؟ قال سألتك عن اسمك لأني كنت أسير بعيدا فسمعت صوتا في السحاب أسقي حديقة فلان، فالاسم الذي ذكرت لي، يعني في السحاب لك ذكر اسمك أن هذه السحابة لك، فماذا كنت تصنع في ناتج هذه الحديقة يا أخي؟ قال أما ما دمت قلت كذا، يعني اطلعت على ما لم يطلع عليه غيرك وبشرتني ببشارة ما بشرني بها أحد سواك، أما إذا كان الأمر كذا فأنا لازم أخبرك بالحقيقة والصدق، أنا أقوم على هذه الحديقة وما ينتج منها أقسمها أثلاث، ثلث أكله أنا وعيالي وثلث أرده عليها استصلاحا لها، لأن المزارع تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى مؤونة، وثلث أتصدق به تقربا إلى ربي تبارك وتعالى. فقال هذا هو السبب، جاءك الغوث من الله جل وعلا بهذا الفعل وهذا الصنيع الحسن وهذا الفعل الطيب، يقسم ما يخرج منها فينفق على نفسه ثلث ويرد فيها بإصلاحها وخدمتها والقيام عليها بثلث ويتصدق بالثلث. فعوضه الله وأعطاه الله وأرسل إليه المطر دون غيره بقدرة الله تبارك وتعالى، عكس أهل الجنة التي ذكرهم الله جل وعلا في سورة نون. ابتلاهم الله جل وعلا لأنه كان أبوه صالح، وكان إذا أراد أن يجل النخل أخبر الفقراء وتجمعوا جاءوا ضحى وكل حصل على نصيب وبورك له في ما نتج من حديقته، صار له أولاد من بعده وهو مات انتقل إلى ربه، أولاده قالوا أبونا مسكين، أبونا قاصر، أبونا كذا، يتعب في هذه الحديقة، فإذا به يوزع خيراتها ونتائجها يعطيه للآخرين، ناس ما تعبوا فيها وما عملوا شيء، ما يدرون عما في قلب أبيهم، ما يعلم ما في القلب إلا الله. أبوهم يتعامل مع ربه جل وعلا، ما كان يتعامل مع الفقراء، يتعامل مع ربه جل وعلا، فهو يعطي في مرضات ربه، ما يريد من الفقراء ثناء ولا شكور ولا يريد منهم أن يعملوا له شيء، وإنما يعطيهم لله. فتواطؤوا واتفقوا على أنهم يتخلصون من الفقراء. كيف يتخلصون من الفقراء؟ الفقراء يأتون روحا ولا يستطيعون يتخلصون منهم وهم حاضرون، وربما إذا منعوهم ما كان يعطيهم أبوهم صارت فتنة وصارت مضاربة. فاتفقوا على أن يجزون جنتهم ويأخذوا ثمارهم ليلة، فإذا جاء الفقراء في الصباح ما وجدوا شيء يرجعون. وتواطؤوا وتعاقدوا على هذا، وفي أثناء الليل تنادوا الله هلموا إلى ما تريدون. الله جل وعلا يعلم ما في نيتهم وما أقدموا عليه وما يريدون فعله، فأهلك الله جنتهم وجاءوا وإذا هي خالية ما فيها ولا ثمرة وقد أكلتها النار. ها ما هذه جنتنا؟ أخطأنا الطريق، سيرنا في الليل جعلنا نخطئ الطريق، ليس مش جنتنا وإذي. فالتفتوا يمينا وشمالا وإذا هي هذه هي، هذه جنتهم وهذا بيتهم وهذا سورهم وهذه نخيلهم، لكن هلك ما فيها. فالله جل وعلا يطلع على ما في ضمائر العباد ويعاملهم على ما في ضمائرهم، لأنه يعلم السر وأخفى. قبل أن يمنع الفقراء منعهم الله جل وعلا ثمار جنتهم، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ومن يعطيه يضاعف له، ومن يمنع حقه الله في جنته وفي ثماره يمنعه الله جل وعلا، يحرمه الله جل وعلا، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه السحابة لما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قدرهم، على قدر المعسكر، نزل المطر وتجمعت البيئة وعدوا ما معهم من قرب وأواني وتوضوا وشربوا، فإذا هي لم تتجاوز العسكر.
ولما قرب من تبوك قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي.
هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يقول غدا نصل إلى عين تبوك لكن لا تسبقوني عليها، لأن ما فيها إلا ماء قليل، وإذا سبق وأخذ هذا الماء ما بقي فيها شيء. فحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يأخذوا منها شيئا حتى يأتي عليه الصلاة والسلام.
قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها
يعني فيها شيء قليل من الماء.
فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. وقال لهما: ما شاء الله أن يقول.
يعني كأنه لامهما عليه الصلاة والسلام: لما تتقدموا إليها وأنا قلت لكم لا تأتوها حتى آتي إليها.
ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوجه، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة وأن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا.
يعني كما تراها الآن قاحلة ما فيها شيء، وهذه فيها ماء قليل. يوشك إن طالت بك حياة، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن تكثر المياه في هذه المنطقة وتراها جنانا.
وفي الطريق أو لما بلغ تبوك، على اختلاف الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي.
وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تورث المرء الأمور العظام والهلاك والخطر، كما كان في وقعة أحد كانت الهزيمة واستشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم: لا تبرحوا مكانكم. فرأوا الكفار انهزموا وولوا الأدبار، والمسلمون بدأوا يجمعون الغنائم، فقال الرماة: ننزل نأخذ الغنائم مع إخواننا. فقال لهم قائدهم ورئيسهم رضي الله عنه: لا تبرحوا، ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ قالوا: خلاص، المشركون ولوا وانهزموا، فألح عليهم البقاء فلم يبقوا، ما بقي معه إلا القليل. ونزلوا فخلى المكان الذي فيه الرماة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع جيش الكفار في ذلك الوقت قبل أن يسلم، فالتفت فإذا الجبل الذي فيه الحراسة وفيه كان الخيل إذاه خلى، ما فيه إلا عشرة وأقل، فقال: هؤلاء بسيط. فرجع واستولى على المكان المحصن للمسلمين، وصارت الهزيمة على المسلمين في آخر المعركة في آخر الأمر، وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم استشهدوا، ومن ضمنهم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. فكانت الهزيمة بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الرماة ثبتوا مكانهم ما استطاع خالد ومن معه من المشركين أن يأتوا إلى المسلمين. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، قال: الليلة تهب عليكم ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، ومن كان له بعير فليوسق عقاله، يشدد عقاله، لأنه إذا كان معقول يقيد ومعقول في الأرض ما تؤثر فيه الريح، وإذا قام ذهبت به. فشد الناس العقل على إبلهم، إلا أن شخص واحد كأنه ما اهتم لهذا أو تغافل، فقام لما قامت الريح يريد أمرا من الأمور، فاحتملت الريح ولم تلقه إلا في جبل طيب في حايل، وهو في جهة تبوك مسافة بعيدة. بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. وعلى المسلم أن لا يستسهل أمرا من الأمور، يقول هذا بسيط أو هذا ما هو سهل أو نحو ذلك، الناس واقعون فيما هو أعظم. لا، يجب على المسلم أن يعظم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الأمر بسيط وإن كان من المستحبات، فيحرص عليه ويعض عليه بالنواجذ تعظيما لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، ولا يتساهل في هذا، يقول هذه سنة بسيطة، هذه مخالفة بسيطة، الناس واقعين في مخالفات أعظم ونحو ذلك. لا يا أخي، عظم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستسهل وتستصغر شيئا من المخالفة. وقد يكون المرء في ما يقع في نفسه من استسهال الأمر وتهوينه ينقلها هذا إلى النفاق والعياذ بالله. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول ابن عباس: الفتنة الشرك، لأنه إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يكون الهلاك والعياذ بالله. نعم.
وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما.
وكان عليه الصلاة والسلام في سفر هذا من خرج من المدينة حتى رجع إليها كان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، أحيانا يجمع جمع تقديم وأحيانا يجمع جمع تأخير عليه الصلاة والسلام. فالأمران سواء، قدم أو أخر حسب الأرفق به. قال العلماء: إذا ارتحل قبل الزوال مثلا فيحسن أن يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر حتى ينزل لها نزولا واحدا في وقت العصر. وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فيحسن أن يصلي الظهر ويعجل العصر فيصليها معه حتى يرتحل ولا ينزل إلا لصلاة المغرب والعشاء. فالأرفق به. فمثلا المرء في سيارته على رواحله على قدميه، الأرفق والأحسن والأريح له يتخذه في الجمع، لا حرج عليه. إذا ارتحل مثلا قبل غروب الشمس مثلا فيحسن به أن يسير ويؤخر المغرب ويجمعها مع العشاء في وقت العشاء بعد مضي ثلث الليل الأول مثلا. وهكذا إذا ارتحل قبل زوال الشمس قبل وقت صلاة الظهر يؤخر الظهر ويصليها في وقت العصر مع العصر. وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فيحسن أن يصلي الظهر قبل أن يرتحل ويصلي معها العصر. وكان يجمع ويقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام. الرباعية الظهر والعصر والعشاء هي التي تقصر، أما المغرب فلا تقصر، وكذلك الفجر ركعتان لا تقصر.
الجيش الإسلامي بتبوك.
نقف على هذا ويأتي ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام.